إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، في الخطبة الماضية تكلمنا معكم بفضل الله وتوفيقه عن الهجرة إلى فلسطين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها قبل أن يفتح بيت المقدس وقبل أن تحدث هذه الويلات لهذه الأرض. إشارات نبوية مباركة جاءتنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر ببعض هذه الإشارات لأنه وقع إشكال عند بعض السامعين حول هذه الإشارات، نفكه بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة في أولها، ثم ندخل في موضوعنا إن تيسر ذلك بإذن الله عز وجل. الإشارة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشام أنها خيرة الله من أرضه يجتدي إليها خيرته من عباده، فوقع الإشكال حول هذه الكلمة، كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشام خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، ومن المعلوم أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الشام، ومن المعلوم أيضا أن مكة أفضل من الشام، فكيف يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نفك هذا الإشكال بإذن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رغب الصحابة الذين هم في مدينته، ورغب الصحابة الذين هم في مكة، ورغب الناس لأن ينتقلوا إلى الشام وأن يسكنوا فيها. وللإمام أحمد كما قلت لكم ولم أبين في الخطبة الماضية عدة فتاوى، مجموع هذه الفتاوى تتلخص في أربعة نقاط. النقطة الأولى، من مفهوم كلام الإمام أحمد بن حنبل أن المسلم إذا كان له أهل، يعني تزوج وعنده زوجة، عنده زوجة وعنده أولاد، والشام ليست آمنة، يعني الشام فيها اضطرابات، نزل فيها الروم، نزل فيها الفرس، نزل فيها أي عدو من أعداء الله تبارك وتعالى، والشام ليست آمنة. فتاوى الإمام أحمد بن حنبل في هذا الأمر أن المسلم لا ينتقل بأهله، فعندما سأل الإمام أحمد عن سبب ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشام هي خيرة الله من أرض يشتري إليها خيرته من عباده، قال أكره للمسلم أن يعرض زوجته وأولاده للأسر. فربما يعني العدو يغلب المسلمين في هذا المكان، فعندما يغلب المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله تقع زوجة المسلم في الأسر ويقع أولاده في الأسر، ربما أصبحوا عبيدا عند هؤلاء القوم الذين لا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن المسلم يكون له، فتاوى الإمام أحمد في هذا الأمر، يكون له أهل يعني متزوج وعنده أولاد والشام آمنة. الشام آمنة ليس فيها اضطرابات وليس فيها قلاقل ولا يوجد حروب بين بين المسلمين وبين من يتاخمون الشام من أعداء الله تبارك وتعالى. مجموع فتاوى الإمام أحمد بن حنبل أنه يستحب للمسلم، بل يتأكد على المسلم إن استطاع أن يهاجر إليها وأن يتخذها مسكنا وأن يتخذها منزلا أنه يذهب إليها ويسكن فيها. مجموع فتاوى الإمام أحمد بن حنبل من مجموع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خيرة الله من أرضه يشتري إليها خيرته من عباده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الأصابع عندما استفتاه وقال له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إن ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالشام، فلعله أمرك ببيت المقدس، فلعله أن تنشأ لك فيه ذرية يغدون إلى هذا المكان ويروحون. فهذا من مجموع فتاوى الإمام أحمد. وفتاوى الإمام أحمد بن حنبل أيضا أن المسلم ليس له زوجة وليس له أولاد والشام ليست آمنة، هذه الحال الثالثة. الإمام أحمد بن حنبل الفتاوى التي جاءت عنه في هذا الأمر فيها نوع اضطراب ولا يستطيع الإنسان أن يخلص منها بشيء، ولكن الذي يظهر لي من هذا الأمر أن المسلم الذي ليس له زوجة وليس له أولاد إن استطاع أن يذهب إلى الشام لكي يرابط فيها فهو خير له عند الله تبارك وتعالى، حتى يكون ثواب المسلمين في هذا المكان كثيرا جدا، وأن يغيظوا أعداء الله تبارك وتعالى، وحتى لا يتجرأ أعداء الله بأن يهجموا على هذه البلاد وأن يستبيحوها عن بصرة أبيها. الكلام ده يعني جبناه منين؟ الكلام ده جبناه من مجموع الأحاديث التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. فالجهاد نوعين، جهاد بأن تلاقي العدو وجها إلى وجه وتحاربه، وهناك جهاد آخر اسمه الرباط. ما هو الرباط؟ أنك تذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام. معنى ثغر يعني إيه؟ يعني مكان الأعداء قد يدخلون منه إلى أراضي المسلمين، وهذا المكان قد يستطيع الأعداء من خلاله أن يضعوا أيديهم على بلاد المسلمين، هذا يسمى بثغر من ثغور الإسلام. فالمسلم الذي يرابط في ثغر من ثغور الإسلام هو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. اسمع إلى الإمام سيدنا الإمام أبي هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الرباط. الرباط أن ترابط آمال الأعداء في ثغر من ثغور الإسلام تمنعهم أن يدخلوا بلاد المسلمين من هذا الثغر. ماذا يقول أبو هريرة فيما صححه عنه الإمام الشيخ ابن تيمية في المجلد 27 للمجموع الفتاوى؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه لأن أرابط ليلة في سبيل الله، يعني أجلس في ثغر من ثغور الإسلام قاعد فيه حامل بندقيتي بدافع زي اللي هم دلوقتي حرس الحدود وغيرهم، هم لهم عند الله عز وجل أجر عظيم جدا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن أرابط ليلة ليلة واحدة في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه المفاجأة، خير لي وأحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني سبحان الله، شوف قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وأنت عند الحجر الأسود الدعاء مستجاب، وليلة القدر الدعاء فيها مستجاب، يجتمع عندك إجابتان، فضل الزمان وفضل المكان. تكلم عن فضل الزمان وفضل المكان، ليلة القدر والحجر الأسود والصلاة عند هذا المكان. الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى خير وأحب من ذلك كله. ليه؟ لأن الرباط يعني الصلاة عند الحجر الأسود وفي ليلة القدر هذا أمر يعني لا يتعدى نفعه عن المسلم، يعني خلاص هو شيء له هو. أما الرباط في سبيل الله عز وجل ففيه حفاظ على حرمات المسلمين وعلى أراضي المسلمين، فالنفع فيه متعدي. فإذا تعارض النفع المتعدي مع النفع اللازم، النفع المتعدي يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أما العلماء تكلموا عن أيهما أفضل عند الله، العالم أم العابد؟ إجماع أهل العلم أن العلماء أفضل عند الله تبارك وتعالى من العباد. العلماء أفضل عند الله من العباد الذين يقيمون الليل. العباد يفضل طول الليل يصلي لله عز وجل، يفضل طول الليل ويذكر الله. العالم الذي يجلس ساعة واحدة يستخرج فيها مسائل تنفع المسلمين، هذه الساعة أفضل عند الله تبارك وتعالى من ألف ساعة يقوم فيها العابد لله تبارك وتعالى مصليا. لماذا؟ لأن نفع العالم متعدي، ينفع فلان وفلان وينفع المسلمين. أما نفع العابد فهو لازم لا يتعداه ولا غيره إلا أن يراه أحد فتدخل في قلبه حب العبادة لله عز وجل، فهذا أمر آخر. فهنا الإمام أبو هريرة يقول عن الرباط إذا كان المسلم ليس له زوجة وليس له أولاد والشام ليست أمنة زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، يستحب له أن يذهب إلى هذا المكان وأن يرابط فيه، لقول أبي هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله خير وأحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. فضل الزمان والمكان. وأيضا ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالإسناد الصحيح عند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. اسمع إلى هذا الحديث جيدا حتى تعرف أن في حاجة اسمها الرباط، وأن العساكر اللي ممكن يرابطوا دلوقتي مثلا عند ثغر من الثغور بيننا وفي الحدود بيننا وبين إسرائيل ويعني وبعض البلاد التي هي عدوة لله عز وجل، هؤلاء الجنود بإذن الله عز وجل لهم أجر عظيم عند الله. والمسلم الذي يستطيع أن ينتقل إلى هذه البلاد المباركة الأرض المباركة ويرابط أمام اليهود بإذن الله تبارك وتعالى له أجر عظيم عند الله. ما هو هذا الأجر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى هذا الحديث جيدا، قال عليه الصلاة والسلام يعني نفس الكلام: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. خلاص انتهينا من دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن مات مرابطا، اللي يموت وهو قاعد في الثغر حامل البندقية طول الليل سقعان ما بيحاربش ولا اي حاجة ولا بيضرب عدو يقتله ولا العدو يقتله ولا اي شيء، واقف منتظر انه يعني يدافع عن حرمات المسلمين. ومن مات مرابطا مات مجاهدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يموت في الرباط، وان مات من مرض وان مات من برد وان مات من سقع، فهو عند الله عز وجل كمن مات مجاهدا، المجاهد في سبيل الله عز وجل. اذا مات النبي عليه الصلاه والسلام قال: يغفر له عند اول دفعه من دمه. بعض العلماء قالوا دفعه وهي لكنها دفعه، دفعه يعني النقطه الصغيره من الدم، لو دفعه تبقى كميه كبيره من الدم، ولكن الاولى دفعه من دمه، يعني اول نقطه دم تخرج منه الله عز وجل يغفر له ذنوبه كلها بفضل الله تبارك وتعالى، ويشفع في 70 من أهل بيته. كل واحد فينا يريد أن يشفع في أمه وأن يشفع في أباه وأن يشفع في زوجته وأن يشفع في أولاده حتى يدخلوا معه الجنة. ربنا عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، كما في سورة الطور. ومن مات مرابطا مات مجاهدا. خلص الحديث، لم ينتهي الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأجري عليه عمله. أجري عليه عمله، ما معنى يا رسول الله أجري عليه عمله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني هذا الرجل إذا كان يصوم رمضان ويصوم اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر
ويصوم ستة أيام من شوال ويصوم محرم ويصوم يوم عرفة، وأنه يصلي الفرائض مع الرواتب ويفعل كل هذه الأعمال، عمله ما زال يكتب عند الله تبارك وتعالى إلى أن ينفخ في الصور. يعني تأتي صلاة الظهر ما كان يفعله في صلاة الظهر ويكتب له في الحسنات، يكتب له بعد مماته، وفي صلاة العصر يكتب له بعد مماته. ليه؟ هذا مصداق قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء، فهذا يعني لا يكون إلا للأحياء أن العمل يكتب، العمل لا يكتب إلا للحي. أما من مات فقد جفت صحيفته وانتهى الأمر ورفعت الأقلام عنه بفضل الله تبارك وتعالى. ومن مات مرابطا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة. أجري عليه رزقه من الجنة، يعني سبحان الله، يعني كأنه يدخل إلى الجنة ويأكل منها حيث يشاء. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. إيه ثاني آخر حاجة يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمن الفتان. ما معنى أمن الفتان؟ اختلف العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يموت مرابطا في صغر من صغور الإسلام أنه يأمن الفتان. قال بعض العلماء: أمن الفتان أنه لا يفتن في قبره، لا يأتيه الملكان فيقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. كيف يجتمع عليهم فتنتان؟ ما احنا قلنا ايه، من مات مرابطا مات ايه مجاهدا، فنفس حكم المجاهد في سبيل الله. فاللي بيجاهد يعني يؤمنه الله عز وجل من فتنة القبر، فتنة القبر السؤال. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني لماذا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لماذا لا يسأل في قبره؟ هي اسمها فتنة القبر. قال: كفى ببارقة السيوف، يعني السيوف فوق راسه، القنبلة جاية من هنا شالت ثلاثة من إخوانه وقطعت رجليهم واللي دخلت في عينيه واللي شلته وهو يرى ذلك كله. هذه أمور فيها فتنة وفيها خوف شديد. بعض الناس يعني بعض الناس يقول: أنا كنت أتمنى يعني الحرب والجهاد، فعندما ذهبت إلى ساحة القتال وسمعت صوت الانفجارات وهذا يطير من بجانبي وهذا تخرج أمعاؤه وهذا رجله تسقط بجانبه، رأيت هذه الأشياء، والله خفت من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا الأمر أرعبني، ففيه فتنة وفيه زلزلة لمسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة، يعني لا يجتمع على المسلم إيه فتنتان في وقت واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله عز وجل على العبد أمنين وخوفين في وقت واحد. يقول الله تبارك وتعالى: من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فكذلك لا يجمع على العبد المجاهد في سبيل الله فتنتان في وقت واحد. أيضا يعني احنا قلنا هنا إذا الحالة الثالثة أن الشام تكون ليست آمنة والمسلم ليس له زوجة وليس له أولاد، فالمستحب في حقه إن استطاع أن يذهب إلى هناك مرابطا، فهذا أولى وأفضل عند الله تبارك وتعالى. الحال الرابعة هي الحال التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم: الشام آمنة والمسلم بمفرده. فهذا يعني بدون شك الأولى في حقه مطلقا أن يذهب إلى هناك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لذي الأصابع: فعسى أن تنشأ لك فيه ذرية، في بيت المقدس ذرية يغدون إلى هذا المكان ويروحون. في بعض الأحاديث أنا أردت أن أنبه عليه، يعني بعض إخواننا سمعوه مني في أماكن أخرى ولكن أنبه عليه من باب الفائدة. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي المسلم نبه تنبيه يعني غريب، ان رؤية بيت المقدس، هذا رؤية بيت المقدس ان انت تراه عن قرب، مش من التلفزيون ولا من الانترنت ولا من الفيديو ولا اي شيء، تراه من قرب، يعني خلاص حقيقة اللي يفصلك ما بينه وما بينه الهوى بس. هذه ستكون في يوم من الايام، النبي عليه السلام يقول ستكون في يوم من الايام امنية يتمناها المسلم الصادق، ستكون امنية عند المسلم الصادق ان هو يتمنى ان هو يكون قريب من بيت المقدس بحيث لا يفصل بينه وبينه الا الهواء، مش تلفزيون ولا صورة ولا اي شيء. الحديث رواه الطبراني باسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله، أنا أقول بسرعة عشان قلت قبل ذلك، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكروا أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس. أما أسأل أي واحد فيكم دلوقتي وأقول له أيهما أفضل، المسجد النبوي ولا مسجد بيت المقدس؟ بدون شك ستقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. ولكن المذاكرة هذه والاختلاف الذي كان بين الصحابة كان قبل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقيقة الأمر. وأنا بينت في الخطبة يعني الحوار والمجادلة التي كانت بين الصحابة وأدلة كل فريق من الفريقين، فمن أراد أن يعود إليها يذهب إلى خطبة في الانترنت اسمها بين القدس ومكة بإذن الله عز وجل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا تذكروا يعني أيهما أفضل، بيت المقدس أم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يفصل بينهم، قال صلاة في مسجدي هذا خير من 4 صلوات فيه. يعني معنى كده ايه؟ ان الحديث ده بيقول ان الصلاة بيت المقدس ب250 صلاة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ب1000 صلاة، ب500 صلاة، وورد انه ب250 صلاة، وورد عن رسول الله سيبينه اليوم باذن الله انه ب500 صلاة، ب500000 صلاة، ب50000 صلاة، ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب50000 صلاة سنبينه. قال ولنعم المصلى هو ولا يوشكن لأن يكون لأحدكم، يعني للواحد من أمتي، مثل شطن فرسه من الأرض. شطن الفرس اللي هو الحبل اللي بتربط فيه الفرس في الوتر، الحبل ده مثلا بيبلغ مسافة 3 متر، 2.5 متر، فالمساحة اللي بتحرك فيها الفرس تبقى دايرة نص قطرها 3، فنقطة تربيع تطلع حوالي 27 متر مربع، يعني يكون لك 27 متر مربع تعيش فيها انت وزوجتك واولادك، ودي مساحة ضيقة، مساحة ضيقة. ولا يوشكن لان يكون لاحدكم مثل شطن فرسه من الارض حيث يرى منه، يعني بيشوف من المكان ده حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. هذا المؤمن الصادق ان يتمنى ان هو يعيش في الحتة دي، ويبيع العقارات ويبيع العمارات ويبيع المصانع ويبيع الورون وقدامه، بس يبقى ليه 27 أو 20 أو 10 متر يسكن فيهم بحيث ان هو يرى بعينيه بيت المقدس ليس هناك وطن. اللهم صل على سيدنا محمد. اما الحديث الذي فيه ب50000 صلاة، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الامام البوصيري، ولكن اذكره من باب الفائدة. الفائدة هنا أن الإمام ابن ماجه أورده في سننه ودور عليه وقال باب الصلاة في المسجد الجامع، فكأن الإمام ابن ماجه ثبت عنده هذا الحديث لأنه بوب بابا وأورد هذا الحديث في نفس الباب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع، صلاة الرجل في بيته بصلاة، يعني إذا سمعت الظهر وصليت في مكانك في يدك بصلاة واحدة، وصلاته في مسجد القبائل، يعني القبيلة بتاعته ما خرجش. طبعا احنا ما نقدرش نفهم الموضوع ده هنا، اللي بيسافر إلى البلاد العربية يعرف يعني ايه مسجد القبيلة. بص تلاقي مثلا مكان معين وهنا قبيلة فلان وقبيلة فلان وقبيلة فلان تحت بند فخذ واحد، ولكن بيجمعهم في الآخر صلاة عيد في مكان واحد، ولكن كل قبيلة لها مسجدها. وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة، وصلاته في المسجد الجامع، يعني في حاجة مسجد القبائل وحاجة اسمها المسجد الجامع، ده دل على انه في ايام السلف الصالح مش كل المساجد كان الناس بيصلي فيها الجمعة، كان هناك مسجد يسمى بالمسجد الجامع، مسجد كبير جدا في وسط القبيلة او في وسط المكان، له خطيب واحد، هذا الخطيب تجتمع كل القبيلة وكل الناس في هذا المكان ليسمعوا منه دون أن يتفرق المسلمون مثل الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الصلوات التي نحن فيها الآن هي ضرورة، لأن لا يوجد مسجد يستوعب أهل طرسة كلهم، فهذه ضرورة وقتية إلى أن يمن الله عز وجل على المسلمين، فيعني يشتروا مجموعة من العقارات من المسلم من أهلها، ثم يهدموا هذه العقارات ويبنوا مسجدا كبيرا في وسط طنطا، ويكون هذا المسجد المسجد الجامع التي تقام فيه صلاة الجمعة، فيجتمع المسلمون على إمام واحد وعلى خطبة جمعة واحدة يكون فيها النفع بإذن الله تبارك وتعالى. وصلاته في المسجد الجامع بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى يقول النبي عليه الصلاة بخمسين ألف صلاة. الله، ده الحديث عندنا 500 وعندنا 250، ازاي الحديث النبي عليه السلام يقول بخمسين ألف صلاة؟ فانتظر، يقول النبي عليه السلام في نفس الحديث وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، يعني فهو بين مسجدك وبين المسجد الأقصى، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، بالضعف على مسجد النبي عليه السلام والمسجد الأقصى. أنا قلت في خطبة يعني ماضية أن هذا في بيان الأحوال التي قد يتعرض لها المسلمون. أما يصبح من المستحيل على المسلم أن هو يقدر يوصل لبيت المقدس ويقدم تضحيات عظيمة جدا عشان يروح يصلي فيه ركعتين مع تضحيات عظيمة، هذا يجتمع فيه أنه بخمسين ألف صلاة. أما إذا قلت التضحيات وكان الأمر أسهل فهذا يكون فيه أنه بألف صلاة كما في حديث ميمونة، وإذا قلت التضحيات بخمسمائة صلاة، وإذا قلت بمئتين وخمسين صلاة، ولا يوجد هناك تعارض فيما خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإشكال الأول الذي يعني نورده، إزاي نقول هي خيرة الله من أرضه يشتري إليها خيرته من عباده، وفي نفس الوقت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك. جاء في حديث صحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا بأس أن تخرج من المدينة إلى الشام، ولكن في حالة من الأحوال لا يجوز لسكان المدينة النبوية أبدا أن يخرجوا منها، لا إلى الشام ولا إلى مكة ولا إلى غيرها، ومن خرج منها فإنه يتعرض لعقاب الله تبارك وتعالى. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحديث الذي قلما نسمعه. الحديث رواه البزار بإسناد جيد، بإسناد جيد عن من؟ عن واحد من العشرة المبشرين بالجنة، هو الثاني، يعني ده من أحاديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال سيدنا عمر بن الخطاب: غلى السعر مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا عن غلاء الأسعار قبل ذلك. السعر مرة غلى على عهد النبي عليه السلام، فوقع الجهد على الناس، زي دلوقتي سبحان الله موضوع الطوابير على العيش دلوقتي أصبح أكثر بكثير جدا من 6 أشهر أو 4 أشهر، وأنا قلت في يعني منذ شهرين أن الأمر مش هتوقف عند غلاء الأسعار الذي كان في رمضان، بل سيتضاعف، لأن هذا الأمر إذا ظهر لا يقف إلا بحتم من ولي الأمر لهذا الأمر. فغلى السعر مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس في جهد جديد. المدينة النبوية ما بقاش فيها دقيق، ما بقاش فيها أكل، ممكن الواحد يدفع اللي وراه اللي قدامه عشان يأكل مراته وعياله، والأمر أصبح صعبا جدا. فقال: ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم أهل المدينة، قال: أبشروا واصبروا، فإني قد باركت على مدكم وصاعكم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في المكيال والصاع والمد الذي يكون في المدينة، واللي بيعيشوا هناك بيلاحظوا الحكاية دي، إن الكيلو باتنين كيلو، سبحان الله، يشتري الحاجة 10 كيلو تكون بحوالي 20 كيلو، هذا من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني قد باركت على مدكم وصاعكم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم وسموا الله تبارك وتعالى. ده معناه ايه؟ ان لما يحصل غلاء زي اللي احنا فيه دلوقتي لابد على المسلم ان يعني يحدث ترشيد في الاستهلاك في بيته. بعدما كان الخبز يعني يعطي ابنه الخبز كامل، لا يقطعه 4 ارباع، ويجمع اولاده ويحاول يعمل اي ترشيد في الاستهلاك في هذا الامر. اجتمعوا على طعامكم وسموا الله، فطعام واحد يكفي الاثنين، يبقى مش كل واحد ياخد طبق لوحده، وطعام الاثنين يكفي الاربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، ويد الله مع الجماعة، يعني خليكم كتل متكتلة أمام هذا الجهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: يا أيها الناس، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس من صبر على لأوائها وشدتها، يعني تحصل شدة في المدينة وتحصل نوع من المجاعة في المدينة أو اعتقره، من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. فهذا إذن وأمر من رسول الله إن المدينة ممكن تخرج منها وهي في حالة سعة، أما إذا وقع ضيق فلا تخرج منها أبدا، لكي لا تكون سن وتهجر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عنها رغبة عما فيها، فيها إيه؟ فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله من هو خيرا منه. ومن أرادها بسوء، الضمير عائد على إيه؟ على المدينة. ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيت المقدس ليست على مورد واحد، ولكنها أحوال شتى جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه السلام يقول لك إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه عن المدينة في الطبراني بإسناد صحيح، يقول عن المدينة هي قبة الإسلام. قبة الإسلام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قبة الإسلام ودار الإيمان، وهي أرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، على ساكنها أفضل صلاة وأتم السلام عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس هذا تفضيل لبيت المقدس على مدينة رسول الله، ولكنها شريعة الموازنات التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الإجابة على الإشكال الأول، ثم في الخطبة الثانية بإذن الله عز وجل نجيب على الإشكالات الثانية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، استغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإشكال الثاني ليس في الخطبة، ولكنه يعني أمر يصار بين المسلمين، وأخذه على عجالة بإذن الله عز وجل مع التفصيل فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. كنت في إحدى السنوات حوالي سنة 92 عندما كانت الانتفاضة واللي بعديها واللي قبلها في الجامعة، فجلست مع أحد الطلبة الذين معي في الكلية، وهذا كان يبدو عليه الصلاح سبحان الله ويحفظ القرآن الكريم. قال لي يعني لماذا كل هذه يعني المظاهرات وكل هذه الأشياء ضد اليهود في فلسطين، وهؤلاء الناس لهم حق أصلا، لهم حق في فلسطين. الله عز وجل قال عن سيدنا موسى أنه قال لليهود: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله له. ففي القرآن الكريم الله عز وجل يخبر عن موسى أن هذه الأرض المقدسة كتبها الله عز وجل لهم. وبعد حوالي 10 سنوات كنت في إحدى البلاد، فجلست مع طبيب جراح فلسطيني، أخذنا نتكلم عن القضية الفلسطينية، فتكلم كلاما يعني جيدا جدا في، وأخذ يسب اليهود وتكلم عنهم ويلعنهم، إلى أن قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: أنا أبغض اليهود وأبغض إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد أن المسلمين سبحان الله بين مفرط ومفرط في هذه المسألة. نحن نقول يعني الإجابة على هذه المسألة بكل بساطة نقول: من الذين كانوا يسكنون القدس قبل أن يخرج موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من مصر ويقول لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم؟ كان يسكنها المشركون الذين كانوا يسمون بالفلسطينيين اللي هي الفلسطينيين. ولذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله في اليومين دول شيء عجيب، أما تحت الانتفاضة ولا يحصل نصر، بعض الأغاني اللي بتخرج عن فلسطين والأقصى يقعد يقول لك: نحن أبناء الجبابرة، نحن أبناء الجبابرة، بتنسبوا نفسكم للمشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نسبة للمشركين الذين كتب الله عز وجل اليهود اللي كانوا على الإسلام في وقت سيدنا موسى أن يأخذوا هذه الأرض منهم، فهذه الأرض ملك للمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على مدى الزمان. فكيف يقول ذلك؟ وذلك برضو في الدورة اللي موجودة دلوقتي، دورة كرة القدم، سبحان الله، إن أول ما يبدأوا البطولة يقولوا: معانا ربنا وربنا ينصرنا، يغلبوا مصر مصرين توسط تلاقي الفراعنة، أبناء الفراعنة، وتحدث النكتة بعد ذلك، وهذا عايزناه كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ينسبون إلى الفراعنة؟ فراعنة كفار. كيف انظر إلى القرآن الكريم ماذا يتكلم عن الفراعنة؟ فراعنة كفار. ولذلك يقول أحد الأدباء: أنا أعتز بفرعونيتي أكثر من اعتزازي بإسلامي، إلا لله وإنا إليه راجعون. خلاص بعد ما جاء الإسلام إلى هذه البلدة لا يوجد أي انتماء إلا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون هؤلاء الناس قرأوا القرآن الكريم وعرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء جهلة وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص يبقى إذا كان هناك قوم مشركون في هذه الأرض والمشركون لا يستحقون أن يمتلكوا هذه الأرض. ولأن موسى ومعه كانوا على الإسلام قال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لأنكم على التوحيد وهؤلاء على الشرك. ثم بعد ذلك يا عباد الله الله عز وجل في سورة الأعراف أيضا يعني بعد سورة المائدة سورة الأعراف بيتكلم ربنا عز وجل عن بني إسرائيل أما اضطهدهم فرعون وقومه. فربنا عز وجل بيتكلم عن خروج بني إسرائيل من مصر قال إيه وأورثنا. انظر إلى هذه اللفظة كلمة إيه أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه إشارة إلى فلسطين وإلى أرض الشام. القوم الذين كانوا يستضعفون مين؟ بني إسرائيل. فنبه الله عز وجل أنهم يرثون هذه إيه؟ الأرض. فهذه الأرض ميراث لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويكون على الإيه؟ التوحيد. الإمام الرحبي في شرح الفرضيات يعني شرح المواريث يقول لك إيه ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة. يعني الاثنين ممكن يورثوا من بعض الأب والابن وكل هذه الأشياء يورثوا من بعض ولكن في ثلاث حاجات لو وجدت الميراث ينقطع بين الاثنين رق وقتل واختلاف دين تفهم فليس الشك كاليقين. يعني إذا كان أحد الاثنين عبد والثاني حر والحر مات العبد لا يرثه أبدا وإن كان ابنه وإن كان أبوه. الرق يمنع من الميراث رق وقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. القاتل ايه لا يرث. واختلاف ديني واحد كان مسلم وواحد كان نصراني وبعدين ابنه أسلم ودخل في الإسلام وأصبح عنده أموال ومات الابن النصراني لا يرثه أبدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا من موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين. وقد اجتمع اثنان في بني إسرائيل بالنسبة للأنبياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فبقتلهم لأنبيائهم امتنع ميراثهم من أنبيائهم في هذه الأرض المباركة وانتقل الإرث إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا عباد الله بكفرهم بأنبيائهم انقطع إرثهم في هذه الأرض المباركة وينتقل الإرث إلى من يؤمنون بالأنبياء ولا يفرقون بين رسل الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرا ونحن أغنياء. هذا كفر ولا مش كفر؟ هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأ سحاء ويقول القرآن الكريم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فبالرسالة المحمدية الخاتمة التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ورثنا هذه الأرض عن الأنبياء ورثنا الأرض كلها لقول الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا يوجد حق تاريخي لإسرائيل في فلسطين إنما هذه الأرض الحق فيها هو من قال لمن قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله. عباد الله والله كيف يهدأ بالنا والقدس خلفنا عليها العار. القدس تصرخ أنقذوني فالعبا قاموا بإسراء النبي دمارا قاموا بإطراء النبي صلى الله عليه وسلم دمارا سبحان الله. يعني وجعلوا الفساد والدعارة شعارة. يا أمة الإسلام والله عودي إلى الله عز وجل فإنه لا طريق إلى تحرير هذا المكان إلا بالتمسك بما كان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. يا رب رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. يا رب رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، اللهم فرج الغمة والهم عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وتفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.